أهلا يا عدي، أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظكم الله الشيخ
بارك الله فيك.
أحسن الله إليك.
أكرمك الله. الله يحفظك.
اللهم آمين. اللهم آمين. نبدأ شيخنا؟
نعم تفضل.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. في يوم الثلاثاء الموافق 17 من شوال لسنة 41 و400 وألف، يلقي فضيلة الشيخ الدكتور طلعت زهران حفظه الله محاضرة لأبنائه وإخوانه السلفيين في السودان بعنوان معاملة ولي الأمر في ضوء الكتاب والسنة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يتقبل من شيخنا وأن يجزيه خير ما جزى به والد عن أبنائه، إنه هو السميع العليم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وليتفضل الشيخ مجزيا مشكورا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبارك الله في جمعكم هذا، وجعل مجلسنا الآن هو مجلس علم نتعلم فيه ونتدارس ونتناصح معا جميعا. وهذه المسألة مسألة خطيرة وملحة، لا سيما في هذه الأزمنة. فنحمد الله الذي له القوة والقدرة والملك سبحانه عز وجل، والذي بحكمته البقاء والهلك. فالله عز وجل قال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فمسألة الإمامة مسألة عظيمة جدا، وهي من أجل المسائل، لأن الإمام هو خليفة الله في أرضه. والله عز وجل لما أراد خلق آدم عليه السلام قال: إني جاعل في الأرض خليفة. والخليفة هو الذي يخلف الله في أرضه، ينفذ أحكام الله عز وجل، ويعمر الأرض وتسخر له الأشياء كلها. والإمام يتعدد اسمه الآن، وتجد الإمام يسمى ملكا في بعض البلاد، ويسمى أميرا في بلاد أخرى، ويسمى رئيسا في بلاد أخرى. لا إشكال في يعني تغير الأسماء أو تعدد الأسماء، وإنما المسألة كلها أنه هو الإمام. وهذا الإمام يعني يقوم بمصالح العباد من إنصاف المظلوم من الظالم، وتنفيذ أحكام الله عز وجل، ورعاية الأيتام، وقطع المنازعة بين الأمام، وإقامة الأعياد والجمع والحدود، وأخذ الزكاة والصدقات، وصرفها في مصارفها بموجب الشرع. ويجب عليه طبعا قهر المتغلبة واللصوص وقطاع الطريق وقبول الشهادات القائمة على الحقوق، وإقامة السياسة على العوام، والحراسة لدائرة الإسلام، وتجهيز الجيوش، وتقسيم الغنائم، وحفظ أموال بيت المال وأموال اليتامى، وإقامة الواجبات كلها، والأمر بالصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الإمام له شروط لا بد من انعقادها، وبعضها شروط كمال وبعضها شروط صحة. فشروط الصحة، أول شيء أن يكون ذكرا حرا بالغا عاقلا مسلما، هذه شروط لا تنازل فيها، وإنه لا يجوز أن تتولى امرأة امرأة المسلمين، لأنه لا يفلح قوم ولوا شؤونهم امرأة، كما روى ذلك البخاري عن أبي بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن يكون حرا، فإنه لا يجوز أن يتولى الحكومة حكم المسلمين عبد مملوك، لكن إن تغلب بالقوة تم التغاضي عن هذا الشرط. والبلوغ، فإنه لا يجوز أن يتولى أمر المسلمين إلا بالغ عاقل. وأن يكون شروط كمال، منها أن يكون قرشيا، هذا شرط كمال، لأنه هذا إن أمكن فهو الأولى، أما إذا لم يمكن فلا إشكال في ذلك، وأن يكون أيضا من أهل العلم على الأقل العلم بمسائل حكم المسلمين وإجراء الأحكام. وخير الملوك من جالس أهل العلم كما قال سفيان الثوري رحمه الله، والحسن البصري رحمه الله قال إن هذا العلم يزيد الشريف شرفا ويبلغ المملوك مقام الملوك. وقال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والإمام طبعا شرط القرشية كما ذكرت شرط كمال، والكمال هنا يعني معناها أنه من التقوى، من التقوى. لا ينبغي أن يكون كما يقول الشيعة أن يكون معصوما، لأنه حسب عقيدة أهل السنة وهي العقيدة الحقة أنه لا معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتنعقد الإمامة له كما ذكرنا إذا ثبتت هذه الشروط. والإمام الله عز وجل قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق، والحق هو شرع الله تبارك وتعالى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فتق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وقال صلى الله عليه وسلم إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل. وإن أبغض الناس يعني وإن كره الناس ذلك الإمام العادل قال وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أمير عشرة إلا يؤتى يوم القيامة مغلولا حتى يفك عنه العدل أو يذقه الجور. ما من إمام عشرة، وفي رواية ما من أمير عشيرة، ما من أمير عشيرة. طيب الحاكم لابد أن ينفذ أمور البلاد، كيف يعامله الناس؟ ننتظر ثانية ونصف دقيقة فقط لأن هذا الذي يمر الله المستعان يشوش علينا. نصف دقيقة.
طيب لا بأس يا أخي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما كان عندنا هلا الذين يمرون الله
لا بأس شيخنا أسأل الله
اللهم ونقول هذه مهمة الحكام باختصار، لكن طبعا ليس هذا هو موضوع اللقاء بيننا، وإنما موضوع اللقاء بيننا تصرف المحكومين مع الحاكم كيف يعاملون إمامهم. أولا لا بد من لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والشرع يحذر من مفارقتهم. الله تبارك وتعالى أوجب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، وهذا إخواني أصل من أصول عقيدة السلف، أصل من أصول عقيدة السلف، الأمر بالسمع والطاعة لولاة المسلمين وإن ظلموا وإن جاروا، وأنه يحرم أن نفتئت عليهم أي نعتدي عليهم قولا أو فعلا، لأن هذا يؤدي إلى فساد الدين والدنيا، لأنه كما قال العلماء لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. لا دين إلا بجماعة، وقيل لا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. ولذا الحسن البصري رحمه الله له كلام معدوم، قال عن الأمراء أنهم يلون من أمرنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والسؤور والحدود. الجمعة يعني يصلون بالناس الجمعة أو يأذنون بقيام الجمعة ويأمرون بها، يعني لا يشترط للحاكم أن يكون هو الخطيب الجمعة والإمام، ولكن على الأقل ينصب من يقيم الجمعة ويخطب بالناس ويصلي بهم. والجماعة أن يأمر بصلاة الجماعة وأن يستحث الناس عليها أو أن يسمح بها وتقام المساجد لهذا. والعيد أن يصلي بالناس العيد أو ينيب عنهم أن يصلي بالناس الأعياد. والثغور حماية الثغور، يعني حماية المناطق التي يمكن أن يأتي منها تهديد للأعداء، هذا واجب عليه، وهذا الثغور والحدود، وهذا معناه أن يقيم الجيوش لحماية البلاد. فنحن إذا نظرنا لحكام المسلمين في معظم بلاد المسلمين، بل في كل بلاد المسلمين الآن، هذا الذي هو كافر أصلي كبشار الأسد مثلا، فإن نظرنا إلى الحكام فنجد أنهم في المغرب وتونس والجزائر وليبيا ومصر والأردن وغيرها من البلاد المسلمة كلها، أن الحكام يسمحون بإقامة الجمعة والجماعة ويخصصون وزارات للأوقاف ولإقامة شعائر الدين، ويسمحون بالأعياد ويخصصون الساحة لصلاة الأعياد، وأنهم يكونون الجيوش التي تحمي الثغور والحدود. وهذه هي الأمور الخمسة التي ذكرها الحسن البصري. وبالتالي إذا كانوا هم في الأصل يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولا ينكرون معلوما من الدين بالضرورة إنكارا ليس فيه عذرا لهم، فهم مسلمون يجب طاعتهم، لأنهم أدوا ما عليهم وبقي أن يؤدي المحكومون ما عليهم. ولذا لما نعود إلى كلام الحسن البصري قال: هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا. إذا أدوا هذه الأمور، فإذا جاروا بعد ذلك أو ظلموا ضربوا الثغور أخذوا الأموال، فلا بد أن نطيع ونسمع، لأنه لا يقوم ولا يستقيم الدين إلا بهم، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لا غبطة، يعني طاعة الحكام فيها المصلحة وفيها الخير وفيها الغبطة، يعني فيها الفرح والسرور، وإن فرقتهم لكفر، يعني البعد عنهم كفر، وهو طبعا شأن الخوارج، والخوارج يكفرون النعمة أو يكفرون كفرا مخرجا من الملة كما يرى البعض، ولكن الراجح طبعا أن الخوارج ليسوا بكفر. ولذا السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا يفهمون ويعلمون الناس ضرورة الصبر على الولاة وإن ظلموا. وهذا أحمد بن حنبل رحمه الله لما كان الأمراء الحكام والمأمون وأخوه المعتصم وابنه الواثق، هؤلاء استجابوا للجهمية المعتزلة ونشروا مذهب الاعتزال في الناس، وقالوا بكلام كفري، يعني قالوا إن القرآن مخلوق، وقالوا إن الله لا يرى يوم القيامة، وأنكروا أشياء نص عليها الكتاب والسنة. ولكن كان هذا من كبار الجهمية كفرا صريحا كأحمد بن أبي زهاد، وكان من الحكام جهلا وتأويلا، ولذا لم يكفرهم العلماء. وكان أحمد رحمه الله يقول للواحد منهم وهو يخاطبه: يا أمير المؤمنين. وقبل ذلك لما طغى الحجاج بن يوسف الثقفي في المسلمين وكان يقتل من الناس بلا جريرة وتسبب في قتل عبد الله بن عمر وقتل كثيرا من التابعين، ومع ذلك ما كان الصحابة يدعون إلى نزع اليد من الطاعة، بل كانوا يصلون وراءهم، كانوا يصلون خلفهم. فهذا معمول، يعني هذا معلوم. والدماء سالت أيام الحجاج وسالت أيام المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، بل قتل العلماء وسجن العلماء وفرض القول الكفري بأن القرآن مخلوق، ومع ذلك صبر الأئمة والعلماء صبرا عظيما جدا. وأحمد بن حنبل لما ذهبوا يزورونه في السجون واستأذنوه أو أرادوا فتوى منه بأن يخرجوا على الواثق، نهاهم عن ذلك نهيا عظيما وقال: اتقوا الله في الدماء، الله الله في دمائكم ودماء المسلمين، اصبروا حتى يستريح ضر أو يستراح من فاجر. ومعنى ذلك أنه يأمرهم بدون طاعة الخليفة، طاعة الإمام. هذا طبعا يعني شيء معلوم وواضح أنه لا بد من سد باب الفتن، وأن بداية الخروج على الحكام بالقول هذه هو المصيبة الكبرى، سيؤدي بعد ذلك إلى الخروج بالفعل. ولذا كان أول خروج في الإسلام هو قول ذي الخويصرة في اليماني حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنها قسمة لا يراد أو لم يرد بها وجه الله. فهذه طبعا يعني مصيبة جدا. فمنهج السلف يعني الصبر على أذى الحكام، هذه واحدة، صبر على الأذى، لأن الغالب أن الحكام الذين سيحكمون في هذه الأزمنة الغالب أن فيهم ظلما، الغالب نعم وجورا، الغالب نعم. لماذا؟ لأن الحاكم على مقياس الشعب، الحاكم على مقياس المحكوم. ولذا ابن القيم رحمه الله ذكر أن الإمام أو الأمير هو صورة للمحكوم في مرآة المصقولة. وأنا أريد أن أقرب هذا المثل للشباب، يعني أنت الآن تنظر في المرآة، فلو كنت مثلي مثلا شيخا كبيرا ولحيته شابت وعيناه ضيقتان، فلو أردت أن أغير ما في داخل المرآة لا يمكن أبدا، لابد أن أغير ما هو خارج المرآة ليتغير ما في داخل المرآة. فالحاكم صورة للمحكوم، إن صلح المحكوم صلح الحاكم، إن استقام المحكوم استقام الحاكم. فأنت لو أمسكت خريطة العالم وأمسكت أي دولة فيها وأي شعب فيها، وهذا يعني مثال، هذا يعني على سبيل طلب الافتراض فقط، إذا أمسكت شعبا من الشعوب وعجنته في الخلاط وأخرجته يخرج هو الحاكم الذي يحكمه، لأن الله لا يظلم أحدا، والله جل وعلا مالك الملك يؤتي الملك من يشاء، يولي الحكام على قدر المحكومين بل يعفو. ولذا لما يظلم الحكام تكون هذه المصيبة: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإن نظرنا إلى دولة مثلا يحكمها حاكم ظالم فاعلم أن الشعب أظلم، ولكن الله عفى عن كثير وعين أو ولى عليهم هذا الظالم. طيب هذا إذا نقول أنه لابد من الظلم، لأن الشعوب الآن ظالمة، الشعوب الآن ظالمة. وأنا كنت سئلت هل يعني الناس تقول أين عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ نقول والله ما يصيقونه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لو حكم الآن هل سيقبل بالتمثيليات والمسرحيات والكواترات والتدخين؟ وهذا كل شيء الآن سائد في الأمة وغالب في كثير من أفرادها. إذن أنا أقول طالما أنه الآن نحن شعوب فيها ظلم، إذا لابد أن يكون الحكام فيهم ظلم. فالواجب الأول الصبر على أذى الحكام. طيب والواجب الثاني الدعاء لهم، لابد أن ندعو لهم، لأن الإنسان لو عنده دعوة يظن أنها مقبولة فليدفعها للحاكم، فالحاكم أولى. وأن نقيم الجمعة والأعياد معهم. شيخ الإسلام رحمه الله قال في العقيدة الواسطية: من طريقة أهل السنة والجماعة إقامة الجمعة والأعياد والحج والجهاد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. وكما كان الإمام أحمد رحمه الله يعاملون الأمراء بما يقتضيه الحال من الدعاء لهم، فإنه يجب أن ندعو لهم، هذا أمر واجب أن ندعو لهم، وكان الإمام أحمد رحمه الله يدعو لهم. طيب، كذلك لو فيه معايب اطلعنا عليها هل نفشيها؟ لا، لا يجوز أن نفشي معايب الحكام أمام الناس، لأن هذا معناه تأديب الناس عليه، تأديب الناس عليه، ونحن أمة وسط، لأن الله قال: والذين إذا أنفقوا لم يشركوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وقال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فنصبر على الأمراء وندعو لهم ولا نثير الناس عليهم، بل نسكن الأمور دائما ونقول للإنسان: اصبر، أنت الآن حازن أو غاضب من أجل شيء من متاع الدنيا ستزول هذه الدنيا. والإنسان الذي رأى بؤسا شديدا في حياته إذا غمس في الجنة غمسة قيل له: هل رأيت بؤسا قط؟ يقسم بالله أنه ما رأى بؤسا قط. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم قال: اسمع واطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فإذن لا يجوز بحال من الأحوال الخروج على منهج أهل السنة، فالخروج الآن على الحكام هو خروج على منهج أهل السنة. ولذا لما حدثت ثورات ما يسمى بالربيع العربي وهو خراب عربي، لما حدثت هذه الثورات كنا نحن الدعاة في مصر الحمد لله نقول للناس: أنتم لا تخرجون على رئيس مبارك، أنتم خرجتم على المنهج السلفي. بل حتى الخروج على الحاكم الذي يقال عنه كافر كالقذافي لا يجوز أيضا، لأنه لا توجد القوة الكافية لإزاحته بدون مضرة، فهم أزاحوه واستجابوا المضرات التي يعانون منها إلى الآن. وقلنا لهم أيامها: القذافي خير لكم لو كنتم تعلمون. فالخروج على الحكام هو خروج على المنهج السلفي، وهذه من أخطر المسائل التي نمر بها في زماننا هذا. ولأن طبعا هذا السبب سببه مهمة الإخوان المسلمين وغيرهم شحن قلوب الناس على الحكام. ولذا أقول لك جملة مشهورة أو جملة معروفة: علامة الخوارج الغل على الحكام. فالناس تشحن قلوبهم بفوق هناك الأمور فيفسد الناس ويتهيئون للتمرد على أوامر الحكام ومخالفته، وينظرون للحسنة منه ويرونها سيئة وينشرون تلك السيئات ويخفون الحسنات. وثم بعد ذلك إذا كمان كل من شأن العلماء الذين ينادون باتباع المنهج السلفي يزداد الناس تمردا ولا يجد رادعا لا من ضمائرهم ولا من الناس ولا من غيرهم، فيثقون بالجهال ويتخذون رؤوسا جهال فيفتونهم فيضلونهم ويتبعونهم على هذا الضلال والعياذ بالله. إذن الواجب في معاملة الحكام كما يعني ورد السؤال، الواجب هو الصبر على ظلمهم إن كانوا ظلمة، والصلاة معهم وإقامة الجمعة والعيد معهم والدعاء لهم وإكفاء عيوبهم إن اطلعنا عليها ونشر محاسنهم، ولا بد من هذا. ولا نتبع منهج الخوارج الذين يرون نصوص الوعيد ويطبقونها على الحكام ويهيئون الناس الخروج على الحكام، وقد خرجوا على أصلح أهل الأرض في زمانه وهو عثمان رضي الله عنه، ثم خرجوا على أصلح أهل الأرض بعده في زمانه وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقتلوا عثمان وقتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وما كان عثمان إلا إماما شهيدا، وهو الإمام الشهيد الثاني في الإسلام، لأن الإمام الشهيد الأول في الإسلام هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والإمام الشهيد الثاني هو عثمان، والإمام الشهيد الثالث هو علي بن أبي طالب. وقد قتل الإمامان الشهيدان هذان عثمان وعلي رضي الله عنهما بيد الخوارج. فهؤلاء هذا الذي ينطبق عليه لفظ الإمام الشهيد. أما حسن البنا فلا إمام ولا شهيد، ولا كان إماما يوما ولا كان شهيدا يوما، ولا نجزم لأحد الشهادة أبدا إلا من جزم له الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمناصحة الولاة لأن الدين النصيحة، أما إعلان النكير عليهم والخطب على المنابر وإغواء الناس وتهيج الناس عليهم، هذا من المفاسد الشيء الكثير جدا، ويكفي مفسدة أنه يخالف المنهج السلفي. إذا قلت لكم أن الخروج على الحكام يساوي بالضبط الخروج على المنهج السلفي. طيب، فلا أدري الأسئلة الآن لا أراها، لكن لو الأسئلة توجهها يا عدي
لا بأس، لا بأس إن شاء الله كما تريدون. شيخنا أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. السؤال الأول يقول: هل الكلام في الفتن العامة أو النوازل خاص بالعلماء الكبار أم أنه يشمل غيرهم؟
طبعا الكلام في النوازل والمسائل الكبار هذا يكون لكبار أهل العلم، بحيث أيضا يجتمعون على شيء. وأضرب لك مثالا معاصرا، يعني من الأسبوع الماضي فقط أو الأسبوعين الماضيين فقط، من كبار العلماء الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، وكان قد أفتى بأن الصلاة مع تباعد المصلين هذه لا تجوز وأنها خلاف السنة. ثم إن الرجل لما بلغه أنه ظهرت فتوى أخرى من علماء كبار اتفقوا عليها، ومنهم الشيخ الفوزان والشيخ الحيدان والشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي العام والشيخ سليمان بن حيلي حفظهم الله، أفتوا بجواز هذه الصلاة بسبب الضرر والضرار الموجود الآن، وبسبب ذلك الأثر من الجائحة المنتشرة الآن، رجع وقال لا تأخذوا بفتوى. فهؤلاء كبار علماء أفتوا ومنهم من تراجع، فما بالك طلبة العلم الصغار من أمثالنا. لا ينبغي لنا أن نفتي في النوازل أبدا، ولكن نترك هذا لكبارنا وعلمائنا، هم أدرى وأعلم بالمصالح والمفاسد، وطال بهم العمر والتجربة، وفتح الله عز وجل عليهم من السهم ما يقولون قولا تكون الإصابة والخير فيه أكثر من الخطأ والشر.
نعم شيخنا أحسن الله إليكم. السؤال الثاني شيخنا: هل تكفير الحكومات في بلاد الإسلام خاص بالعلماء الأكابر أم أن لأحد طلاب العلم ذلك؟ لأن بعض الناس يحتجون في تكفير حكومة بلدهم دون الرجوع إلى العلماء الكبار، لأن ما وقعوا فيه كفرا واضحا لا يحتاج التكفير فيه إلى عالم.
أولا بالنسبة للكفر العام، يعني الحكم الكفر بالعموم، لأن طبعا هناك حكم نوعي وحكم عين. الحكم النوعي هو حكم عام، والحكم العيني تنزيل هذا الحكم العام على شخص بعينه، وهذا في التكفير بل في التفسيق بل في التربيع أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ما جاء واعترف بالزنا لم يقبل منه هذا الاعتراف إلا بعد أن تحقق وأنزل الأحكام النوعية على العين وتأكد منه أنه ليس مجنونا ولا مكرها ولا سكرانا ولا ولا. طيب، لو أن حاكما أصل يعني ظهر منه كفر معلوم من الدين بالضرورة مما يعلمه أحد الناس، فيحكم على أن هذا الفعل كفر نوعي. يعني مثلا حاكم مزق المصحف أمام الناس في الشاشة المرئية، نقول هذا الفعل كفر ولا ينبغي أن ننتظر، هذا كفر. لكن هل الحاكم كفر بعينه بنفسه؟ لا، هذه مسألة العلماء يتحققون فيها. ربما في هذه اللحظة كان قد أصابه ذهول، كان قد أصابه جنون وقتي، كان قد شرب الخمر وشرب الخمر فسك وليس بكفر فتأثر بالسكر فعل هذا، أو لابد لأهل العلم الثقات الكبار أن يتناولوا هذا الحاكم ويتأكدوا من توافر الشروط وانتفاء الموانع. أما الحكم مباشرة هكذا لا، لأنه كما ذكرت لك ممكن يحدث الذهول. وقد ذهل موسى صلى الله عليه وسلم وهو من أولي العزم من الرسل، ذهل بسبب ما رآه من عبادة العجل، هذا شيء مريع جدا، وغضب لله غضبة شديدة جدا صلى الله عليه وسلم، غضب لله وغضب لتوحيد الله، وهو يرى شركا بواحا والعياذ بالله، فألقى الألواح. نتيجة هل الألواح هذا كلام الله التوراة القاع في الأرض، القهر في حالة فأقول شدة غضب وذهول بسبب ما رآه من حول هذا الشك، لكن لما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة. فالشاهد هنا أن تنزيل الحكم النوعي على العين هذا ليس إلا لكبار العلماء فقط، كبار العلماء فقط هم الذين يفعلون هذا، لكن الحاكم الذي يصدر منه فعل يحتمل الكفر، فليس لطلاب العلم أن يتكلموا في هذه المسألة، هذا راجع لكبار العلماء. أما الذي لا يحتمل الكفر كما ذكرت لك أنه مثلا يمزق المصحف، أن يسب الله سبحانه وتعالى، أن يسب رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يحدث، لكن إن قدر وحدث هذا لا يحتاج إلى كبار العلماء ليحكموا بأن هذا كفر نوعي، أما الكفر العيني فمرجعه إلى أهل العلم.
حفظكم الله شيخنا. السؤال الثالث، هل يجوز تكفير كل من انتسب للأحزاب العلمانية والاشتراكية وما شاكلها بعينه، أم أن الإطلاق يختلف عن التعيين؟
حتى الإطلاق يحتاج إلى لأنه مسألة الانتماء هي خطأ، هي مسألة خطأ، لكن هل كل من انتمى إلى حزب فمعنى ذلك أنه انتمى إلى كفر؟ صحيح الديمقراطية في أصلها كفر، الديمقراطية في أصلها كفر، لأن معناها أن الحكم إلا للشعب، وقد اخترعها الأثينيون في القرن الخامس قبل الميلاد، والأثينيون اخترعوا ثلاث أشياء، اخترعوا الديمقراطية، اخترعوا المسرح والتمثيل، أول ناس اختار المسرح والتمثيل واخترعوا الفلسفة، وأثينا بمجرد ما اخترعت هذا حدث لها أن تقاتلت مع دولة سبارتا المجاورة وأزالتها سبارتا من الوجود، فهذه طبعا وبال وشر الديمقراطية والتمثيل لكن الأحزاب الآن بعض الناس جهلة يدخل ويظن أنه بالديمقراطية يستطيع أن يغير ويستطيع أن يحسن الأوضاع، ويدخل الأحزاب الاشتراكية ويظن أنه يستطيع تغيير الأوضاع، فهذا حتى الكفر النوعي لابد فيه من علماء كبار يحكمون به، وأما الكفر العيني فقد اتفقنا على أن إنه الأمر الواضح الذي معلوم من الدين بالطبع يحتاج إلى كبار العلماء، فما ذلك بالأمر المشتبه، فما ذلك بالأمور المشتبهة، الأمور الواضحة تحتاج إلى علماء كبار، فما ذلك بالمشتبه، لابد من الرجوع إلى علمائنا والبركة دائما مع الأكاذيب.
نعم شيخنا، أحسن الله إليكم. شيخنا السؤال الرابع، ما حكم من لا يعقد البيعة لحكومته مع أنه لا يكفرها؟
هذا يموت ميتة جاهلية، أن هذا لا هو طبق الإسلام ولا طبق التكفير، هذا بين هذا مثل الواقفة، والواقفة شر الفرق. أنت تقول أيها الأخ الذي توقفت تقول إنهم ليسوا بكفار ولا تكفرهم، إذن لابد أن تبيعهم، لأن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، فأنت وهو إذا عاش وليس في عنقه بيعة فهو يعيش عيشة جاهلية، فتعيش عيشة جاهلية وتموت ميتة جاهلية، الله أكبر، هذا عزيز، الواقفة شر الفرق.
نعم شيخنا. أحسن الله إليكم. شيخنا، ما هو موقف الشباب السلفي، موقف الشباب السلفي السوداني ممن خلع البيعة من عنقه مع أنه لا يكفر الحكومة، ما هو الموقف منه؟
الموقف منه طبعا النصيحة أولا، لا بد من النصيحة.
نعم.
لأنه طبعا ربما يكون جاهلا ولا يعلم، ربما يكون ملبسا عليه بسبب ادعاءات الإخوان المسلمين وبسبب الشحنة والذي ذكرناه، ربما يكون ملبسا عليه ولا يبقى هذا الأمر، وكثير من الناس لا يعلمون، فلا بد من نصيحته برفق ولين وبيان الأمر له، فإن بان الأمر له ثم أصر على موقفه فإنه يهجر ويحذر منه ويلحق بأهل التكفير.
نعم شيخنا، أكثرنا عليكم، ولكن آخر سؤالين إن شاء الله.
نعم
تأذنون.
نعم.
شيخنا، هل هناك فرق في نقد الوزراء أو أعضاء الحكومة علنا فيما أسند إليهم وما لم يسند إليهم؟ بمعنى إذا أخطأ وزير الأوقاف مثلا في خطأ علمي جاز نقده علنا، أما إذا وقع في خطأ في إدارة الأوقاف مثلا لا يجوز نقده، أم أن حديث عياض بن غن عام في إصرار النصيحة لولاة الأمر والوزراء؟
الدين النصيحة، وكل ولي أمر، هناك ولي أمر عام وهناك ولي أمر خاص، فوزير الأوقاف ولايته على المساجد أو على شؤون الأوقاف، وزير التعليم ولايته على شؤون التعليم، وزير الصحة وهكذا، كل واحد ولايته في النطاق الذي هو فيه فهو ولي أمر، لا بد من مناصحة السرية له. لكن إن أصر فيجوز الشكوى أيضا سرا لمن هو أعلى منه. وأما انتقاد الخطأ فإن إذا كان إذا أمكن إصلاحه بالنصيحة السرية فليصلح، وأما إذا لم يمكن فيمكن انتقاد الخطأ دون الإشارة إلى صاحب الخطأ، وهذا أولى، لأن الإشارة إلى صاحب الخطأ تهيج عليه، والإشارة إلى الخطأ تنبئ الناس إلى البعد عنه. وانتبه مثلا لو أنت وقفت على المنبر يا عبي وقلت المعاملات الربوية حرام، والتعاملات مع البنوك في مسائل الربا حرام، أيها الناس أنهاكم عن ذلك، وأنا أنصحكم والله ولا أريد منكم شيئا، الربا هذا وبال وحرام، أو يقف تقف مرة أخرى أنت يا عبي حاشاك طبعا، الدولة هذه تؤيد البنوك وتدعم البنوك وتشيع الربا. الخطبة الأولى أنت حذرت الناس من الربا ونصحتهم، الخطبة الثانية أنت ما حذرتهم من الربا، أنت حذرتهم من الحكام وهي اجتماع الحكام، والفرق شاسع.
نعم نعم حفظكم الله. إذن لا نتناولهم علنا بأسمائهم، جزاكم الله خير. اللهم آمين. السؤال الخامس، السؤال الأخير شيخنا، ما هو موقف الشباب السلفي ممن يكفر الحكومة السودانية الآن؟
الحكومة السودانية وفقها الله ليست كافرة نهائيا، ولم يصدر منها ما يقال إنه كفر، حتى الكفر النوعي لم يظهر منها هذا. الحكومة الحالية الآن هي تحاول إصلاح الأمور، وواضح والله أنها تحاول إصلاح الأمور، وأن فيها شجاعة، وأنها رفضت حتى نزول أمير قطر أو وزير خارجية قطر الذي هو الحاكم الفعلي لقطر بسبب أفعاله في العالم وما يحدث منه من تأييد لمشاكل كثيرة في العالم. فالحكومة السودانية رفضت نزول وهو في الأجواء السودانية يستأذن على النزول ورفض، فهذا موقف شجاع جدا وعظيم جدا، والآن هي لها موقف عظيم جدا مع إثيوبيا، ولها الفضل، لها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في اجتماع وزراء الري اليوم بعد أن كانت المفاوضات قد وصلت إلى طريق مسدود. فواضح أن هذه الحكومة فيها حكمة عالية، وأنهم مسلمون ويصلون ولم يصدر منهم شيء، فالواجب دعمهم وتأييدهم ومساندتهم، والواجب أن إعلان البيعة في الأعناق له. بارك الله فيكم.
نعم شيخنا، فما هو موقفنا من يكفر؟
وأنا في مثل والله أدعو لهم، أدعو لهذه الحكومة السودانية، وأسأل الله جل أن يوفقها وأن يوحد بها السودان، وأن ينشر بها الأمن والأمان، وأن ينصر بها منهج الدعوة إلى الله بالحق.
آمين آمين. يعني موقفنا من الذين يكفرونها شيخنا؟
لا، هؤلاء طبعا كما ذكرت ننصحهم، ثم بعد ذلك نبتدعهم ونعتبرهم من الخوارج التكفيريين.
نعم نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم. حفظك الله يا شيخ، حفظك الله، نسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودكم، ينفع بكم البلاد والعباد،
وإياكم حفظك
الله. يحفظك يا شيخ، نكون على تواصل إن شاء الله، حفظكم الله.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
حفظك. أهلا يا عدي، أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظكم الله الشيخ.
بارك الله فيك.
أحسن الله إليكم.
الله يحفظك.
اللهم آمين. اللهم آمين. نبدأ شيخنا؟
نعم تفضل.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، في يوم الثلاثاء الموافق 17 من شوال لسنة 41 و400 وألف، يلقي فضيلة الشيخ الدكتور طلعت زهران حفظه الله محاضرة لأبنائه وإخوانه السلفيين في السودان بعنوان معاملة ولي الأمر في ضوء الكتاب والسنة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يتقبل من شيخنا وأن يجزيه خير ما جزى به والد عن أبنائه، إنه هو السميع العليم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وليتفضل الشيخ مجزيا مشكورا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبارك الله في جمعكم هذا وجعل مجلسنا الآن هو مجلس علم نتعلم فيه ونتدارس ونتناصح معا جميعا. وهذه المسألة مسألة خطيرة وملحة لا سيما في هذه الأزمنة، فنحمد الله الذي له القوة والقدرة والملك سبحانه عز وجل، والذي بحكمته البقاء والهلك. فالله عز وجل قال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فمسألة الإمامة مسألة عظيمة جدا، وهي من أجل المسائل، لأن الإمام هو خليفة الله في أرضه. والله عز وجل لما أراد خلق آدم عليه السلام قال: إني جاعل في الأرض خليفة. والخليفة هو الذي يخلف الله في أرضه وينفذ أحكام الله عز وجل ويعمر الأرض وتسخر له الأشياء كلها. والإمام يتعدد اسمه الآن، وتجد الإمام يسمى ملكا في بعض البلاد، ويسمى أميرا في بلاد أخرى، ويسمى رئيسا في بلاد أخرى. فلا إشكال في يعني تغير الأسماء أو تعدد الأسماء، وإنما المسألة كلها أنه هو الإمام. وهذا الإمام يعني يقوم بمصالح العباد من إنصاف المظلوم من الظالم، وتنفيذ أحكام الله عز وجل، ورعاية الأيتام، وقطع المنازعة بين الأمام، وإقامة الأعياد والجمعة والحدود، وأخذ الزكاة والصدقات، وصرفها في مصارفها بموجب الشرع. ويجب عليه طبعا قهر المتغلبة واللصوص وقطاع الطريق وقبول الشهادات القائمة على الحقوق وإقامة السياسة على العوام والحراسة لبيرة الإسلام وتجهيز الجيوش وتقسيم الغنائم وحفظ أموال بيت المال وأموال اليتامى وإقامة الواجبات كلها والأمر بالصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الإمام له شروط لابد من انعقادها، بعضها شروط كمال وبعضها شروط صحة. فشروط الصحة: أول شيء أن يكون ذكرا حرا بالغا عاقلا مسلما، هذه شروط لا تنازل فيها، وإنه لا يجوز أن تتولى امرأة المسلمين، لأنه لا يفلح قوم ولوا شؤونهم امرأة، كما روى ذلك البخاري عن أبي بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن يكون حرا، فإنه لا يجوز أن يتولى الحكومة حكم المسلمين عبد مملوك، لكن إن تغلب بالقوة تم التغاضي عن هذا الشر. والبلوغ: فإنه لا يجوز أن يتولى أمر المسلمين إلا بالغ عاقل. وأن يكون شروط كمال منها أن يكون قرشيا، هذا شرط كمال، لأنه هذا إن أمكن فهو الأولى، أما إذا لم يمكن فلا إشكال في ذلك. وأن يكون أيضا من أهل العلم، على الأقل العلم بمسائل حكم المسلمين وإجراء الأحكام. وخير الملوك من جالس أهل العلم، كما قال سفيان الثوري رحمه الله، والحسن البصري رحمه الله قال: إن هذا العلم يزيد الشريف شرفا ويبلغ المملوك مقام الملوك. وقال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والإمام طبعا شرط القرشية كما ذكرت شرط كمال، والكمال هنا يعني معناها أنه من التقوى، من التقوى. لا ينبغي أن يكون كما يقول الشيعة أن يكون معصوما، لأنه حسب عقيدة أهل السنة وهي العقيدة الحق أنه لا معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتنعقد الإمامة له كما ذكرنا إذا ثبتت هذه الشروط. فالإمام الله عز وجل قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق، والحق هو شرع الله تبارك وتعالى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فثق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وقال صلى الله عليه وسلم إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل، وإن أبغض الناس يعني وإن كره الناس ذلك الإمام العادل قال وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أمير عشرة إلا يؤتى يوم القيامة مغلولا حتى يفك عنه العدل أو يذقه الجور. ما من إمام عشرة، وفي رواية ما من أمير عشيرة، ما من أمير عشيرة. طيب فالحاكم لابد أن ينفذ أمور البلاد، كيف يعامله الناس؟ ننتظر ثانية ونصف دقيقة فقط لأن هذا الذي يمر الله المستعان يشوش علينا.
الله المستعان
نصف دقيقة.
طيب لا بأس يا شيخنا تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايش كان عندنا الذين يمرون الله
لا بأس شيخنا أسأل الله
اللهم
طيب.
ونقول هذه مهمة الحكام باختصار، لكن طبعا ليس هذا هو موضوع اللقاء بيننا، وإنما موضوع اللقاء بيننا تصرف المحكومين مع الحاكم كيف يعاملون إمامهم. أولا لابد من اللزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والشرع يحذر من مفارقتهم. فالله تبارك وتعالى أوجب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، وهذا إخواني أصل من أصول عقيدة السلف، أصل من أصول عقيدة السلف، الأمر بالسمع والطاعة لولاة المسلمين وإن ظلموا وإن جاروا، وأنه يحرم أن نفتئت عليهم أي أن نعتدي عليهم قولا أو فعلا، لأن هذا يؤدي إلى فساد الدين والدنيا، لأنه كما قال العلماء لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. لا دين إلا بجماعة، وقيل لا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. ولذا الحسن البصري رحمه الله له كلام معدوم قال عن الأمراء أنهم يلون من أمرنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. الجمعة، يعني يصلون بالناس الجمعة أو يأذنون بقيام الجمعة ويأمرون بها، يعني لا يشترط للحاكم أن يكون هو الخطيب الجمعة والإمام، ولكن على الأقل ينصب من يقيم الجمعة ويخطب بالناس ويصلي بهم، والجماعة أن يأمر بصلاة الجماعة وأن يستحث الناس عليها أو أن يسمح بها وتقام المساجد لهذا، والعيد أن يصلي بالناس العيد أو ينيب عنهم أن يصلي بالناس الأعياد، والثغور حماية الثغور، يعني حماية المناطق التي يمكن أن يأتي منها تهديد للأعداء، هذا واجب عليه، وهذا الثغور والحدود، وهذا معناه أن يقيم الجيوش لحماية البلاد. فنحن إذا نظرنا لحكام المسلمين في معظم بلاد المسلمين، بل في كل بلاد المسلمين الآن، هذا الذي هو كافر أصلي كبشار الأسد مثلا، فإن نظرنا إلى الحكام فنجد أنهم في المغرب وتونس والجزائر وليبيا ومصر والأردن وغيرها من البلاد المسلمة كلها، أن الحكام يسمحون بإقامة الجمعة والجماعة ويخصصون وزارات للأوقاف ولإقامة شعائر الدين، ويسمحون بالأعياد ويخصصون الساحة في صلاة الأعياد، وأنهم يكونون الجيوش التي تحمي الثغور والحدود. وهذه هي الأمور الخمسة التي ذكرها الحسن البصري. وبالتالي إذا كانوا هم في الأصل يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولا ينكرون معلوما من الدين بالضرورة إنكارا ليس فيه عذرا لهم، فهم مسلمون يجب طاعتهم لأنهم أدوا ما عليهم وبقي أن يؤدي المحكومون ما عليهم. ولذا لما نعود إلى كلام الحسن البصري قال هم يلون من أمورنا خمسا الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا. إذا أدوا هذه الأمور، فإذا جاروا بعد ذلك أو ظلموا ضربوا الثغور أخذوا الأموال، فلا بد أن نطيع ونسمع، لأنه لا يقوم ولا يستقيم الدين إلا به، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لا غبطة، يعني طاعة الحكام فيها المصلحة وفيها الخير وفيها الغبطة، يعني فيها الفرح والسرور، وإن فرقتهم لكفر، يعني البعد عنهم كفر، وهو طبعا شأن الخوارج، والخوارج يكفرون النعمة أو يكفرون كفرا مخرجا من الملة كما يرى البعض، ولكن الراجح طبعا أن الخوارج ليسوا بكفر. ولذا السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا يفهمون ويعلمون الناس ضرورة الصبر على الولاة وإن ظلموا. وهذا أحمد بن حنبل رحمه الله لما كان الأمراء الحكام والمأمون وأخوه المعتصم وابنه الواثق، هؤلاء استجابوا للجهمية المعتزلة ونشروا مذهب الاعتزال في الناس، وقالوا بكلام كفري، يعني قالوا إن القرآن مخلوق، وقالوا إن الله لا يرى يوم القيامة، وأنكروا أشياء نص عليها الكتاب والسنة، ولكن كان هذا من كبار الجهمية كفرا صريحا كأحمد بن أبي لؤاد، وكان من الحكام جهلا وتأويلا، ولذا لم يكفرهم العلماء. وكان أحمد رحمه الله يقول للواحد منهم وهو يخاطبه يا أمير المؤمنين. وقبل ذلك لما طغى الحجاج بن يوسف الثقفي في المسلمين وكان يقتل من الناس بلا جريرة، وتسبب في قتل عبد الله بن عمر وقتل كثيرا من التابعين، ومع ذلك ما كان الصحابة يدعون إلى نزع اليد من الطاعة، بل كانوا يصلون وراءهم، كانوا يصلون خلفهم، فهذا معمول، يعني هذا معلوم، والدماء سالت أيام الحجاج وسالت أيام المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، بل قتل العلماء وسجن العلماء وفرض القول الكفري بأن القرآن مخلوق، ومع ذلك صبر الأئمة والعلماء صبرا عظيما جدا. وأحمد بن حنبل لما ذهبوا يزورونه في السجون واستأذنوه أو أرادوا فتوى منه بأن يخرجوا على الواثق، نهاهم عن ذلك نهيا عظيما وقال اتقوا الله في الدماء، الله في دمائكم ودماء المسلمين، اصبروا حتى يستريح ضر أو يستراح من فاجر. ومعنى ذلك أنه يأمرهم بدون طاعة الخليفة طاعة الإمام. هذا طبعا يعني شيء معلوم وواضح أنه لابد من سد باب الفتن، وأن بداية الخروج على الحكام بالقول هذه هو المصيبة الكبرى، سيؤدي بعد ذلك إلى الخروج بالفعل. ولذا كان أول خروج في الإسلام هو قول ذي الخويصرة اليماني حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنها قسمة لا يراد أو لم يرد بها وجه الله. وهذه طبعا يعني مصيبة جدا، مصيبة جدا. فمنهج المنهج الثلاث يعني الصبر على أذى الحكام، هذه واحدة، صبر على الأذى، لأن الغالب أن الحكام الذين سيحكمون في هذه الأزمنة الغالب أن فيهم ظلما، الغالب نعم وجورا، الغالب نعم. لماذا؟ لأن الحاكم على مقياس الشعب، الحاكم على مقياس المحكوم. ولذا ابن القيم رحمه الله ذكر أن الإمام أو الأمير هو صورة للمحكوم في مرآة المصقولة. وأنا أريد أن أقرب هذا المثل للشباب، يعني أنت الآن تنظر في المرآة، فلو كنت مثلي مثلا شيخا كبيرا ولحيته شابت وعيناه ضيقتان، فلو أردت أن أغير ما في داخل المرآة لا يمكن، لا يمكن أبدا، لابد أن أغير ما هو خارج المرآة ليتغير ما في داخل المرآة. فالحاكم صورة للمحكوم، إن صلح المحكوم صلح الحاكم، إن استقام المحكوم استقام الحاكم. فأنت لو أمسكت خريطة العالم وأمسكت أي دولة فيها وأي شعب فيها، وهذا يعني مثال، هذا يعني على سبيل الافتراض فقط، إذا أمسكت شعبا من الشعوب وعجنته في الخلاط وأخرجته يخرج هو الحاكم الذي يحكمه، لأن الله لا يظلم أحدا، والله جل وعلا مالك الملك يؤتي الملك من يشاء، يولي الحكام على قدر المحكومين بل يعفو. ولذا لما يظلم الحكام تكون هذه المصيبة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإن نظرنا إلى دولة مثلا يحكمها حاكم ظالم فاعلم أن الشعب أظلم، ولكن الله عفى عن كثير وعين أو ولى عليهم هذا الظالم. طيب هذا إذا نقول إنه لابد من الظلم، لأن الشعوب الآن ظالمة، الشعوب الآن ظالمة. وأنا كنت سئلت هل يعني الناس تقول أين عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ نقول والله ما يصيقونه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لو حكم الآن هل سيقبل بالتمثيليات والمسرحيات والكواترات والتدخين؟ وهذا كل شيء الآن سائد في الأمة وغالب في كثير من أفرادها. إذن أنا أقول طالما أنه الآن نحن شعوب فيها ظلم، إذن لابد أن يكون الحكام فيهم ظلم. فالواجب الأول الصبر على أذى الحكام. طيب والواجب الثاني الدعاء لهم، لابد أن ندعو لهم، لأن الإنسان لو عنده دعوة يظن أنها مقبولة فليدفعها للحاكم، فالحاكم أولى. وأن نقيم الجمعة والأعياد معهم. الشيخ الإسلام رحمه الله قال في العقيدة الواسطية: من طريقة أهل السنة والجماعة إقامة الجمعة والأعياد والحج والجهاد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. وكما كان الإمام أحمد رحمه الله يعاملون الأمراء بما يقتضيه الحال من الدعاء لهم، فإنه يجب أن ندعو لهم، هذا أمر واجب أن ندعو لهم، وكان الإمام أحمد رحمه الله يدعو لهم. طيب كذلك لو فيه معايب اطلعنا عليها هل نفشيها؟ لا، لا يجوز أن نفشي معايب الحكام أمام الناس، لأن هذا معناه تأديب الناس عليه، تأديب الناس عليه، ونحن أمة وسط، لأن الله قال: والذين إذا أنفقوا لم يشركوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وقال سبحانه: كذلك جعلناكم أمة وسطا. فنصبر على الأمراء وندعو لهم ولا نثير الناس عليهم، بل نسكر الأمور دائما ونقول للإنسان: اصبر، أنت الآن حازم أو غاضب من أجل شيء من متاع الدنيا ستزول هذه الدنيا. والإنسان الذي رأى بؤسا شديدا في حياته إذا غمس في الجنة غمسة قيل له: هل رأيت بؤسا قط؟ يقسم بالله أنه ما رأى بؤسا قط. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم قال: اسمع واطع وان ضرب ظهرك واخذ مالك. إذن لا يجوز بحال من الأحوال الخروج على منهج أهل السنة. فالخروج الآن على الحكام هو خروج على منهج أهل السنة. ولذا لما حدثت الثورات ما يسمى بالربيع العربي وهو خراب عربي، لما حدثت هذه الثورات كنا نحن الدعاة في مصر الحمد لله نقول للناس أنتم لا تخرجون على رئيس مبارك، أنتم خرجتم على المنهج السلفي. بل حتى الخروج على الحاكم الذي قال عنه كافر كالقذافي لا يجوز أيضا، لأنه لا توجد القوة الكافية لإزاحته بدون مضرة، فهم أزاحوه واستجابوا المضرات التي يعانون منها إلى الآن. وقلنا لهم أيامها القذافي خير لكم لو كنتم تعلمون. فالخروج على الحكام هو خروج على المنهج السلفي، وهذه من أخطر المسائل التي نمر بها في زماننا هذا. ولأن طبعا هذا السبب سببه مهمة الإخوان المسلمين وغيرهم شحن قلوب الناس على الحكام. ولذا أقول لك جملة مشهورة أو جملة معروفة، علامة الخوارج الغل على الحكام. فالناس تشحن قلوبهم بضغط هذه الأمور فيفسد الناس ويتهيئون للتمرد على أوامر الحكام ومخالفته، وينظرون للحسنة منه ويرونها سيئة وينشرون تلك السيئات ويخفون الحسنات. وثم بعد ذلك إذا كمان كل من شأن العلماء الذين ينادون باتباع المنهج السلفي يزداد الناس تمردا ولا يجد رادعا لا من ضمائرهم ولا من الناس ولا من غيرهم، فيثقون بالجهال ويتخذون رؤوسا جهال فيفتونهم فيضلونهم ويتبعونهم على هذا الضلال والعياذ بالله. إذن الواجب في معاملة الحكام كما يعني ورد السؤال، الواجب هو الصبر على ظلمهم إن كانوا ظلما، والصلاة معهم وإقامة الجمعة والعيد معهم والدعاء لهم وإكفاء عيوبهم إن اطلعنا عليها ونشر محاسنهم، ولا بد من هذا. ولا نتبع منهج الخوارج الذين يرون نصوص الوعيد ويطبقونها على الحكام ويهيئون الناس للخروج على الحكام، وقد خرجوا على أصلح أهل الأرض في زمانه وهو عثمان رضي الله عنه، ثم خرجوا على أصلح أهل الأرض بعده في زمانه وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقتلوا عثمان وقتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وما كان عثمان إلا إماما شهيدا، وهو الإمام الشهيد الثاني في الإسلام، لأن الإمام الشهيد الأول في الإسلام هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والإمام الشهيد الثاني هو عثمان، والإمام الشهيد الثالث هو علي بن أبي طالب. وقد قتل الإمامان الشهيدان هذان عثمان وعلي رضي الله عنهما بيد الخوارج. فهؤلاء هذا الذي ينطبق عليه لفظ الإمام الشهيد. أما حسن البنا فلا إمام ولا شهيد، ولا كان إماما يوما ولا كان شهيدا يوما، ولا نجزم لأحد بالشهادة أبدا إلا من جزم له الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمناصحة الولاة للدين النصيحة، الدين النصيحة، أما إعلان النكير عليهم والخطب على المنابر وإغواء الناس وتهييج الناس عليهم هذا من المفاسد الشيء الكثير جدا، ويكفي مفسدة أنه يخالف المنهج السلفي. إذا قلت لكم إن الخروج على الحكام يساوي بالضبط الخروج على المنهج السلفي. طيب، فلا أدري الأسئلة الآن لا أراها، لكن لو الأسئلة توجهها يا عدي
لا بأس، لا بأس إن شاء الله كما تريدون. شيخنا أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. السؤال الأول يقول: هل الكلام في الفتن العامة أو النوازل خاص بالعلماء الكبار أم أنه يشمل غيرهم؟
طبعا الكلام في النوازل والمسائل الكبار هذا يكون لكبار أهل العلم، بحيث أيضا يجتمعون على شيء. وأضرب لك مثالا معاصرا، يعني من الأسبوع الماضي فقط أو الأسبوعين الماضيين فقط، من كبار العلماء الشيخ عبد المحسن العباس حفظه الله، وكان قد أفتى بأن الصلاة مع تباعد المصلين هذه لا تجوز وأنها خلاف السنة. ثم إن الرجل لما بلغ أنه ظهرت فتوى أخرى من علماء كبار اتفقوا عليها ومنهم الشيخ الفوزان والشيخ الحيدان والشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي العام والشيخ سليمان بن حيلي حفظهم الله، أفتوا بجواز هذه الصلاة بسبب الضرر والضرار الموجود الآن وبسبب ذلك الأثر من الجائحة المنتشرة الآن، رجع وقال لا تأخذوا بفتوى. فهؤلاء كبار علماء أفتوا ومنهم من تراجع، فما بالك طلبة العلم الصغار من أمثالنا. لا ينبغي لنا أن نفتي في النوازل أبدا، ولكن نترك هذا لكبارنا وعلمائنا، هم أدرى وأعلم بالمصالح والمفاسد، وطال بهم العمر والتجربة، وفتح الله عز وجل عليهم من الفهم ما يقولون قولا تكون الإصابة والخير فيه أكثر من الخطأ والشر.
نعم شيخنا أحسن الله إليكم. السؤال الثاني شيخنا، هل تكفير الحكومات في بلاد الإسلام خاص بالعلماء الأكابر أم أن لأحد طلاب العلم ذلك؟ لأن بعض الناس يحتجون في تكفير حكومة بلدهم دون الرجوع إلى العلماء الكبار لأن ما وقعوا فيه كفرا واضحا لا يحتاج التكفير فيه إلى عالم.
أولا بالنسبة للكفر العام، يعني الحكم الكفر بالعموم، لأن طبعا هناك حكم نوعي وحكم عام. الحكم النوعي هو حكم عام، والحكم العيني تنزيل هذا الحكم العام على شخص بعينه، وهذا في التكفير بل في التفسيق بل في التبديع أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ما جاء واعترف بالزنا لم يقبل منه هذا الاعتراف إلا بعد أن تحقق وأنزل الأحكام النوعية على العين وتأكد منه أنه ليس مجنونا ولا مكرها ولا سكرانا ولا ولا. طيب لو أن حاكما أصل يعني ظهر منه كفر معلوم من الدين بالضرورة مما يعلمه أحد الناس، فيحكم على أن هذا الفعل كفر، كفر نوعي. يعني مثلا حاكم مزق المصحف أمام الناس في الشاشة المرئية، نقول هذا الفعل كفر ولا ينبغي أن ننتظر، هذا كفر. لكن هل الحاكم كفر بعينه بنفسه؟ لا، هذه مسألة العلماء يتحققون فيها. ربما في هذه اللحظة كان قد أصابه ذهول، كان قد أصابه جنون وقتي، كان قد شرب الخمر وشرب الخمر فسق وليس بكفر فتأثر بالسكر ففعل هذا، أو لابد لأهل العلم الثقة الكبار أن يتناولوا هذا الحاكم ويتأكدوا من توافر الشروط وانتفاء الموانع. أما الحكم مباشرة هكذا لا، لأنه كما ذكرت لك ممكن يحدث الزهول. وقد ذهل موسى صلى الله عليه وسلم وهو من أولي العزم من الرسل، ذهل بسبب ما رآه من عبادة العجل هذا شيء مريع جدا، وغضب لله غضبة شديدة جدا صلى الله عليه وسلم، غضب لله وغضب لتوحيد الله وهو يرى شركا بواحا والعياذ بالله، فألقى الألواح. نتيجة هل الألواح هذا كلام الله التوراة ألقاها في الأرض، ألقاها في حالة فأقول شدة غضب وذهول بسبب ما رآه من حول هذا الشرك. لكن لما سكت موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة. فالشاهد هنا أن تنزيل الحكم النوعي على العين هذا ليس إلا لكبار العلماء فقط، كبار العلماء فقط هم الذين يفعلون هذا، لكن الحاكم الذي يصدر منه فعل يحتمل الكفر فليس لطلاب العلم أن يتكلموا في هذه المسألة، هذا راجع لكبار العلماء. أما الذي لا يحتمل الكفر كما ذكرت لك أنه مثلا يمزق المصحف، أن يسب الله سبحانه وتعالى، أن يسب رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يحدث. لكن إن كفر وحدث هذا لا يحتاج إلى كبار العلماء يحكموا بأن هذا كفر نوعي، أما الكفر العيني فمرجعه إلى أهل العلم.
حفظكم الله شيخنا. السؤال الثالث، هل يجوز تكفير كل من انتسب للأحزاب العلمانية والاشتراكية وما شاكلها بعينه، أم أن الإطلاق يختلف عن التعيين؟
حتى الإطلاق يحتاج إلى هذا، لأنه مسألة الانتماء هي خطأ، هي مسألة خطأ. لكن هل كل من انتمى إلى حزب فمعنى ذلك أنه انتمى إلى كفر؟ صحيح الديمقراطية في أصلها كفر، الديمقراطية في أصلها كفر، معناها إن الحكم إلا للشعب، وقد اخترعها الأثينيون في القرن الخامس قبل الميلاد. والأثينيون اخترعوا ثلاث أشياء: اخترعوا الديمقراطية، اخترعوا المسرح والتمثيل، وأول ناس اختار المسرح والتمثيل واخترعوا الفلسفة. وأثينا بمجرد ما اخترعت هذا حدث لها أن تقاتلت مع دولة سبارتا المجاورة وأزالتها سبارتا من الوجود. فهذه طبعا وبال وشر الديمقراطية والتمثيل. لكن الأحداث الآن، بعض الناس جهلة يدخل ويظن أنه بالديمقراطية يستطيع أن يغير ويستطيع أن يحسن الأوضاع، ويدخل الأحزاب الاشتراكية ويظن أنه يستطيع تغيير الأوضاع. فهذا حتى الكفر النوعي لابد فيه من علماء كبار يحكمون به. وأما الكفر العيني فقد اتفقنا على أن الأمر الواضح الذي معلوم من الدين بالطبع يحتاج إلى كبار العلماء. فما ذلك بالأمر المشتبه؟ فما ذلك بالأمور المشتبهة؟ الأمور الواضحة تحتاج إلى علماء كبار، فما ذلك بالمشتبه؟ لابد من الرجوع إلى علمائنا والبركة دائما مع الأكاد.
نعم شيخنا، أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الرابع: ما حكم من لا يعقد البيعة لحكومته مع أنه لا يكفرها؟
هذا يموت ميتة جاهلية، أن هذا لا هو طبق الإسلام ولا طبق التكفير. هذا بين هذا مثل واقفة، والواقفة شر الفرق. أنت تقول أيها الأخ الذي توقفت، تقول إنهم ليسوا بكفار ولا تكفرهم، إذن لابد أن تبيعهم، لأن من مات وليس في عنقه بيعا مات ميتة جاهلية. فأنت وهو إذا عاش وليس في عنقه بيعا فهو يعيش عيشة جاهلية، فتعيش عيشة جاهلية وتموت ميتة جاهلية. الله أكبر، هذا عزيز. الواقفة شر الفرق.
نعم شيخنا، أحسن الله إليكم شيخنا. ما هو موقف الشباب السلفي، موقف الشباب السلفي السوداني ممن خلع البيعة من عنقه مع أنه لا يكفر الحكومة؟ ما هو الموقف منه؟
الموقف منه طبعا النصيحة أولا، لا بد من النصيحة.
نعم.
لأنه طبعا ربما يكون جاهلا ولا يعلم، ربما يكون ملبسا عليه بسبب ادعاءات الإخوان المسلمين وبسبب الشحنة والذي ذكرناه، ربما يكون مربسا عليه ولا يبقى هذا الأمر، وكثير من الثاني لا يعلمه. فلا بد من نصيحته برفق ولين وبيان الأمر لهم. فإن بان الأمر له ثم أصر على موقفه فإنه يهجر ويزجر ويحذر منه ويلحق بأهل التكفير.
نعم شيخنا، أكثرنا عليكم، ولكن آخر سؤالين إن شاء الله لو تعذنون.
نعم
شيخنا، هل هناك فرق في نقد الوزراء أو أعضاء الحكومة علنا فيما أسند إليهم وما لم يسند إليهم؟ بمعنى إذا أخطأ وزير الأوقاف مثلا في خطأ علمي جاز نقده علنا، أما إذا وقع في خطأ في إدارة الأوقاف مثلا لا يجوز نقده، أم أن حديث عياض بن غن عام في إصرار النصيحة لولاة الأمر والوزراء؟
الدين النصيحة، وكل ولي أمر، هناك ولي أمر عام وهناك ولي أمر خاص. فوزير الأوقاف ولايته على المساجد أو على شؤون الأوقاف، وزير التعليم ولايته على شؤون التعليم، وزير الصحة وأشد، كل واحد ولايته في النطاق الذي هو فيه فهو ولي أمر، لا بد من مناصحة السرية له. لكن إن أصر فيجوز الشكوى أيضا سرا لمن هو أعلى منهم. وأما انتقاد الخطأ فإن إذا أمكن إصلاحه بالنصيحة السرية فليصلح، وأما إذا لم يمكن فيمكن انتقاد الخطأ دون الإشارة إلى صاحب الخطأ. وهذا أولى، لأن الإشارة إلى صاحب الخطأ تهيج عليه، والإشارة إلى الخطأ تنبه الناس إلى البعد عنه. وانتبه مثلا لو أنت وقفت على المنبر يا عبيد وقلت أن المعاملات الربوية حرام والتعاملات مع البنوك في مسائل الربا حرام، أيها الناس أنهاكم عن ذلك وأنا أنصحكم والله ولا أريد منكم شيئا، الربا هذا وبال وحرام. أو تقف مرة أخرى أنت يا عدي حاشاك طبعا، الدولة هذه تعيد البنوك وتدعم البنوك وتشيع الربا. الخطبة الأولى أنت حذرت الناس من الربا ونصحتهم، الخطبة الثانية أنت ما حذرتهم من الربا، أنت حذرتهم من الحكام وهي اجتماع الحكام، والفرق شاسع.
نعم نعم حفظكم الله، إذن لا نتناولهم علنا بأسمائهم، جزاكم الله خير.
اللهم آمين. السؤال الخامس، السؤال الأخير شيخنا، ما هو موقف الشباب السلفي ممن يكفر الحكومة السودانية الآن؟
الحكومة السودانية وفقها الله ليست كافرة نهائيا، ولم يصدر منها ما يقال إنه كفر، حتى الكفر النوعي لم يظهر منها هذا. الحكومة الحالية الآن هي تحاول إصلاح الأمور، وواضح والله أنها تحاول إصلاح الأمور وأن فيها شجاعة، وأنها رفضت حتى نزول أمير قطر أو وزير خارجية قطر الذي هو الحاكم السياسي لقطر بسبب أفعاله في العالم وما يحدث منه من تأييد لمشاكل كثيرة في العالم. فالحكومة السودانية رفضت نزوله وهو في الأجواء السودانية يستأذن على النزول ورفض، فهذا موقف شجاع جدا وعظيم جدا. والآن هي لها موقف عظيم جدا مع إثيوبيا، ولها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في اجتماع وزراء الري اليوم بعد أن كانت المفاوضات قد وصلت إلى طريق مسدود. فواضح أن هذه الحكومة فيها حكمة عالية، وأنهم مسلمون ويصلون ولم يصدر منهم شيء، فالواجب دعمهم وتأييدهم ومساندتهم، والواجب أن إعلان البيعة في الأعناق له. بارك الله فيكم.
نعم شيخنا، فما هو موقف من يكفر؟
وأنا في مثل والله أدعو لهم، أدعو لهذه الحكومة السودانية، وأسأل الله جل أن يوفقها وأن يوحد بها السودان، وأن ينشر بها الأمن والأمان، وأن ينصر بها منهج الدعوة إلى الله بالحق.
آمين. يعني موقفنا من الذين يكفرونها شيخنا؟
ما هؤلاء طبعا كما ذكرت ننصحهم، ثم بعد ذلك نبتعهم ونعتبرهم من الخوارج التكفيريين.
نعم نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم. حفظك الله يا شيخ، حفظك الله، نسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودكم، ينفع بكم البلاد والعباد.
وإياكم حفظك
الله، يحفظك يا شيخ، نكون على تواصل إن شاء الله، حفظكم الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
حفظك.